أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الإخوة والأخوات، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه المناسبة العزيزة، وأشكر لكم جميعا هذا الحضور الكبير لإحياء هذه المناسبة الجهادية الإيمانية الإنسانية الأخلاقية التي ترتبط بديننا وعقيدتنا وإيماننا وجهادنا وحاضرنا ومستقبلنا ومصيرنا وعزتنا وكرامتنا وحريتنا ومقدساتنا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قولنا قولا سديدا في مرحلة حساسة وصعبة ومصيرية. اليوم يكون قد مضى على إعلان الإمام الخميني قدس سره الشريف ليوم القدس العالمي ولهذه المناسبة 40 عاما. الإمام أعلن أو دعا إلى إحياء هذا اليوم في سنة 1979، وخلال 40 عاما راهن أعداء القدس على أن يضيع هذا اليوم أو يهمل أو ينسى مع الوقت كما يظنون أن هي عادة الناس. ولكن عاما بعد عام كنا نجد أن اهتمام شعوب العالم واهتمام الأمة بهذا اليوم يكبر ويتعاظم، رغم المحاولات التي سعت لتصويره يوما إيرانيا أو لإعطائه لبوسا مذهبيا وتصويره يوما شيعيا، إلا أن إخلاص الإمام الخميني قدس سره الشريف وصدق نيته كان أقوى من كل هذا المكر وأقوى من كل هذا الكيد، كما أن إخلاص وصدق كل السائرين على هذا الطريق المؤدي إلى استعادة القدس وتحريرها إن شاء الله استطاع أن يكون أقوى من أي حصار. ولذلك نرى اليوم بالتحديد، بل أصبحنا يعني شوي حيصير أسبوع يوم القدس، يعني أمس ليلا كان هناك إحياء عصرا وليلا في الكثير من المدن والدول، اليوم أيضا في منطقتنا في الشرق الأوسط كما يسميها الإمام الخامنئي غرب آسيا، في دول أفريقيا سواء في شمال أفريقيا أو في دول أفريقيا الأخرى، إلى أندونيسيا، إلى ماليزيا، إلى عدد من الدول الأوروبية، إلى بعض المدن الأمريكية، إلى أستراليا وإلى أمريكا اللاتينية. شعوب واتجاهات فكرية ودينية متعددة واتجاهات سياسية متعددة وحضور كبير. وهناك من سيحيي هذه المناسبة أيضا يوم غد، يوم السبت ويوم الأحد، خصوصا في بعض الدول الأوروبية بما يتناسب مع ترخيص أو المجوز الذي يحصلون عليه للساحات العامة أو بعض الطرق العامة. إذن هذه المناسبة الحمد لله تعظم وتكبر. بطبيعة الحال من المتوقع لها أن تسير في هذا الطريق. أنا اليوم في الكلمة بالفهوة بدي أحكي شوي عن المناسبة كلمتين. الموضوع الأساسي له علاقة بفلسطين وصفقة القرن ومسؤوليتنا جميعا وتقديرنا للوضع القائم، ومن ضمنه بدخل أيضا لأنه مع بعض هول كل ما يقال الآن أو ما كان يقال خلال أسابيع القليلة الماضية عن حرب أمريكية على إيران، هذا الأمر الذي تراجع في الأيام القليلة الماضية. وأيضا أود أن أتعرض لموضوع القمة العربية في مكة المكرمة، وأنهي حديثي بما يتعلق بمسألة عندنا هنا في لبنان فيما يرتبط بترسيم الحدود، لكن على جانبها هناك ملف حساس يستغل الآن موضوع ترسيم الحدود للضغط فيه على اللبنانيين، موضوع حساس يرتبط بالمقاومة وبإسرائيل. أنا حاب أحكي عنه لأنه إذا ما حكيت عنه الليلة بعد كم يوم، لأنه هذا الموضوع بلش يتسع في الكواليس الخاصة، حيطلع على الإعلام ونصير بعدين من نعقب. لا، خلينا نكتب المتن الأصلي وبعدين اللي بده يكتب حاشية وتعليق وتعقيب يعقب، وتحديد الموقف أزاء هذا المستجد الحساس. بالنسبة ليوم القدس اليوم، شاهدنا نحن مظاهرات كبيرة في عدد من دول العالم، لكن أول ما يجب أن نتوقف عنده هو التظاهرات الشعبية المليونية الضخمة في إيران. هلأ بالسنة الماضية ما كنا نوقف عنده، كنا نعتبره طبيعي. السنة ما نوقف عنده لأنه العالم كله يجب، هلأ أنا شفت وسائل الإعلام العربية حتى وسائل الإعلام المؤيدة والمساندة لمحور المقاومة لم تستطع أن تقدم حجم الصورة الحقيقي، لكن أنا تابعت الإعلام الإيراني والتلفزيونات الإيرانية وشفت مدن عدد كبير من المدن تظاهرات ضخمة جدا جدا. هي رسالة لمن؟ يعني ليش من نوقف عندها؟ إيران التي يقول ترامب أنها في كل يوم جمعة تتظاهر ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وأن الشعب الإيراني ينتفض على دولته وعلى حكومته، وأن إيران تنهار، وأن إيران ستسارع للاتصال به، بده يضل ناطر. هلا صح كانوا مشغولين الجماعة بدعاء الجوشن الكبير ودعاء أبي حمزة الثمالي، لا خلصوا لي الأدب، بس بده ينطر لتخلص سجادة. طيب رسالة لمن؟ رسالة لكل أولئك الذين يراهنون أن هذا الشعب العظيم تعب أو ضعف أو أصابه وهن أو تراجع أو 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 أو، وهو لا يتظاهر في ذكر انتصار الثورة الإسلامية أو دفاعا عن النظام الإسلامي في إيران الذي سيعني كل الإيرانيين. هو يتظاهر حول مناسبة القدس، القضية الفلسطينية العربية الإسلامية، يعني شأن له علاقة بالسياسة الخارجية، ويخرجون صائمين بالملايين لساعات. وأنا شاهدت على شاشات تلفزة كل المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، رؤساء المسؤولين الكبار كانوا في التظاهرات، وشاهدت في تظاهرة قم عدد من مراجع قم الكبار وأيضا الكبار في السن، يعني الكبار في المرجعية والكبار في السن 80 سنة و 85 سنة و 90 سنة ماشيين مع الناس وعبروا عن هذا الموقف. على كل حال، هذه رسالة أولا للأمريكي، وثانيا لكل حكومات المنطقة، وثالثا لكل من يراقب أو يراهن أو ينتظر. أيضا كما في العام الماضي يجب أن نتوقف أمام حجم التظاهرات الكبيرة في اليمن، في صنعاء وفي عدد من المدن اليمنية، وهذا الحضور الشعب الكبير وهذا الخطاب العالي والمرتفع للقادة اليمنيين فيما يتعلق بفلسطين والقدس والمواجهة مع إسرائيل ومع أمريكا. وهم على كل حال الذين فرضوا من خلال حضورهم في الشارع وأيضا في الميدان وفي القتال، على ما سنصل إليه أيضا في سياق الكلمة، فرضوا أنفسهم بقوة على المعادلة الإقليمية والصراع كله في المنطقة. ما جرى في بقية الدول أيضا هذا كله يتطور ويتقدم. عندنا لائحة طويلة، فلسطين كان أمر طبيعي في غزة، في شهداء في القدس، تركيا، العراق، سوريا، الهند، أفغانستان، باكستان، كشمير، نيجيريا، غانا، ماليزيا، أندونيسيا، بلجيكا، في نفس الولايات المتحدة، في روسيا، في عمان، في تونس، في الجزائر، في تنزانيا، في سيراليون، في غينيا، في سنغال. هذا اللي لحقوا الشباب يجيبونا إياهم. طبعا بكرة ببين المشهد أكثر. يجب أن ألفت أيضا إلى المظاهرات الشعبية التي خرجت ليلة أمس في البحرين، في قرى وبلدات ومدن البحرين، واليوم أيضا، وكان عنوانها لا لصفقة القرن ونحو القدس، باعتبار للأسف الشديد أن الخطوة العملية الأولى يراد لها أن تنطلق من البحرين. وخرج علماء البحرين وشعب البحرين والقوى السياسية في البحرين لتؤكد اللا شرعية لكل هذا الذي يقام على أرضهم، وأن البحرين وشعبها وعلماءها وقواها السياسية وحاضرها وماضيها بريء من هذا الخذلان ومن هذا الانصياع ومن هذا الخضوع من قبل النظام للإرادة الأمريكية. طيب، ندخل لبحثنا بعد هذه المقدمة اللي علاقة بالمناسبة. تحدي الأساس اليوم في يوم القدس أمام فلسطين وأمام القدس هو صفقة القرن أو صفقة ترامب. واليوم كان كل الشعار الموحد في كل العالم شعار نحو القدس ولا لصفقة القرن أو لصفقة ترامب، لأن هذا هو التهديد الذي يواجه اليوم القدس وفلسطين والقضية الفلسطينية. طبعا واجبنا، حتى نبدأ بالواجب بعدين منفوت على تحليل الوقائع، واجبنا هو مواجهة صفقة القرن. هذا واجب شرعي، ديني، إنساني، أخلاقي، قومي، وطني، إنساني، سياسي، جهادي، ثوري، سموه اللي بدكم إياه، بكل المعايير. لماذا؟ لأنه ببساطة هي صفقة الباطل، هي صفقة تضييع الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية، هي صفقة تضييع المقدسات. يعني لا يحتاج الإنسان إلى الاستدلال بكل المعايير على أن هذه صفقة هي صفقة باطلة وصفقة عار تاريخي وصفقة جريمة تاريخية، وبكل المعايير أيضا يجب أن تواجه ويجب أن يقف الجميع في وجهها. سؤال: التكليف واضح، الواجب واضح، المسؤولية واضحة، هل يمكن أن نقف في وجه هذه الصفقة؟ هل يمكن أن نعطلها؟ هل يمكن أن ندفع بها إلى الفشل؟ نعم، بكل تأكيد نعم إن شاء الله. وكل الحقائق التي سأتحدث عن بعضها، لأن الوقت لا يتسع أن أتحدث عن كلها، تؤكد أننا نمشي في هذا المسار. اليوم الإدارة الأمريكية، إدارة ترامب، ومعها الكيان الصهيوني، ومعها بعض الأنظمة العربية، بعضها جاد والبعض الآخر غير جاد، كمان بحكي عنه بعد شوي، يعملون في الليل وفي النهار لتنفيذ هذه الصفقة وإنجاحها. وفي المقابل هناك محور طويل عريض ومحور قوي جدا ومحتضن من كثير من الرأي العام في المنطقة، في العالم العربي، في العالم الإسلامي وفي العالم، يقف لمنع تحقيق هذه الصفقة. وهناك صراع بين هذين المسارين وهاتين الحركتين في هذين الاتجاهين. هل نمشي نحن في طريق وهم، في طريق سراب، نتعب أنفسنا بلا طائل؟ لا على الإطلاق. يجب أن يكون لدينا كل الأمل وكل الوضوح وكل البصيرة. هنا لا أتحدث بنا عنا نحن اللبنانيين، عن الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين والعراقيين والإيرانيين واليمنيين والشعوب العربية والشعوب الإسلامية وكل مؤيد لقضية فلسطين ولحقوق الشعب الفلسطيني. هول بقصد بنا. يجب أن يكون لدينا الأمل القوي بأننا نستطيع أن نحقق هذا الهدف ونمنع هذه الجريمة التاريخية من أن تتحقق في منطقتنا وعلى أرضنا. طيب، اليوم دائما كان المشروع الأمريكي أيها الإخوة والأخوات، المشروع الأمريكي والصهيوني النقطة المركزية فيه وجود دولة إسرائيل، تقوية دولة إسرائيل، تثبيت دولة إسرائيل، تطبيع وجود إسرائيل في المنطقة لتكون هي المحور، محور الحياة السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها. وهذا يعني في المقابل الانتهاء من القضية الفلسطينية، تصفية القضية الفلسطينية. أي كلام عن القدس، أي كلام عن أراضي 48 أو الضفة الغربية أو قطاع غزة أو اللاجئين الفلسطينيين في الشتات أو الدولة الفلسطينية المستقلة أيا تكن مساحتها، يجب أن ينتهي ويجب أن يخرج من الحسابات. دائما كان هذا هو الهدف، وراهنوا على مضي الزمن. هلأ ما بدنا نحكي تاريخ لأنه عندنا كتير شيء نحكي الليلة، بس بدي شير للمرحلة الأخيرة، مش الأخيرة اللي نحن فيها، اللي نحن فيها نحن فيها سميها المرحلة الحاضرة. المرحلة الأخيرة قبل عام 2011، يعني من عام 2000 إلى عام 2011، كانت هناك محاولة أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، لكن بشكل يمكن أن يعطي للفلسطينيين شيئا ولو من الفتات. بعد انتصار المقاومة في لبنان عام 2000 وبعد انطلاقة انتفاضة الأقصى في فلسطين بعد انتصار لبنان عام 2000 وظهور قوة المقاومة وحركة المقاومة في المنطقة، حاول الأمريكي أن يستعيد المبادرة واستفاد من أحداث 11 أيلول. صار احتلال أفغانستان، احتلال العراق، دقوا الأبواب عند الحدود السورية، هددوا لبنان، هددوا إيران، وحضروا مشروع للقضاء على كل حركات المقاومة ودول المقاومة ابتداء من فلسطين إلى 2006 بلبنان، الذي لو نجحوا لأكملوا إلى سوريا إلى عزل إيران. وكليتنا منتذكر، خصوصا نحن اللبنانيين ما مننسى، السيدة كونداليزا رايس عندما جاءت إلى بيروت وتحدثت عن ولادة الشرق الأوسط الجديد، الشرق الأوسط الجديد الذي كان يريد تثبيت دولة إسرائيل دولة طبيعية حقيقية قوية في المنطقة، ويعطي للفلسطينيين بعض الفتات ويمسح أي مكان أو موقع أو وجود لحركات المقاومة أو دول المقاومة. هذا المشروع فشل تمام، نتفي هالقد عنه لنحكي بالمرحلة الحاضرة. بعد 2011 وأمام ثورات شعبية حقيقية كما نفهم نحن، وأمام النواقص في هذه الثورات الشعبية، عدم القيادات، عدم وجود قيادات موحدة، مشاريع واضحة، تمكنت الإدارة الأمريكية وبمساعدة من بعض الأنظمة العربية من استيعاب الثورات الشعبية في العالم العربي وحرفها عن مساراتها الطبيعية أو القضاء عليها ومصادرتها وتوجيهها باتجاه خاطئ كما حصل في سوريا. طيب، هذه المرحلة التي عشناها من 2011 إلى ما قبل أشهر وما زلنا نعيشها، أراد الأمريكي وكل الذين دخلوا على خط ما سمي بالربيع العربي، أرادوا أن يأخذوا من هذا الربيع العربي ثمرة فاسدة. هذه الثمرة الفاسدة هي صفقة ترامب، صفقة القرن الحالي. راهنوا على أي شيء؟ راهنوا أنه خلال هذه السنين، من خلال في الحقيقة الزلازل التي ضربت العديد من دولنا ومجتمعاتنا، أنه يمكن في لحظة تعب، في لحظة وهن، أن نفرض على الشعوب العربية والإسلامية، على كل الدول، على كل الحكومات، أن نفرض صفقتنا. هذا اللي صار من 2011 لليوم. لا نستطيع أن ننكر أن مجتمعاتنا ودولنا وشعوبنا في المنطقة واجهت الكثير من العناء والتعب والاستنزاف، دول، جيوش، حكومات، شعوب، اقتصاد، أمن وأمان، أحقاد، ضغائن، تمزق، تشتت، على أساس مذهبي، على أساس طائفي، على أساس ديني، على أساس عرقي وقومي وقطري ومناطقي وجهوي. هذا صحيح. هم افترضوا أنه الآن مع مجيء ترامب، مع ما بعرف شو التعبير المناسب، مع يعني هاي الهجمة، شكل الترهيب الإعلامي بشخصيته بخطابه بإيديه والتهديد والتهويل، انه هلا الكل تعبان، ما حدا فاضي لحدا، ما حدا سائل عن حدا، والناس بالمنطقة كلها، الأنظمة، الحكومات، الجيوش، الشعوب، كلها مشغولة بحالها وما حدا سائل لا عن فلسطين ولا عن القدس. إذن الآن هي اللحظة المناسبة. هذه هي إن صح التعبير البيئة الاستراتيجية المفترضة عند ترامب ونتنياهو والملحقين بهم من بعض الأنظمة العربية لفرض هذه الصفقة وهذه التسوية وإنهاء القضية الفلسطينية والتفرغ بالكامل لشيء اسمه الجمهورية الإسلامية في إيران. طيب، هون اجت صفقة القرن اللي نحن معنيين نواجهها وعم نواجهها كلهم في موقعه. هذا التشخيص الأمريكي الإسرائيلي وبعض هذه الأنظمة هو تشخيص خاطئ، وهذا دليل أنهم لم يقرأوا التاريخ ولا يفهمون التاريخ ولا يعرفون شعوب المنطقة ولا يعرفون انتماءها الديني والحضاري والثقافي والفكري ولا يعرفون قيمها ومفاهيمها. بعضهم أجنبي عنها لأنه أجنبي، وبعضهم غريب عنها لأنه مفروض عليها وطارئ فيها، ولذلك أخطأوا في التشخيص، أخطأوا. طيب، إذا نعمل عرض بسيط وسريع أيضا لنشوف حقيقة الأمر وين، ناخذ واقعنا في محور المقاومة، في مسار المقاومة، في جبهة المقاومة، وواقعهم وبدون مبالغات. وبيقدر أي حدا منكم، أي حدا عم بيراقب، بيقدر يقول هون السيد عم ببالغ أو ما عم ببالغ. أنا أدعي اليوم أن محور المقاومة وجبهة المقاومة في الحد الأدنى، إذا بدنا نحسب من 1982 حتى ما حدا يودنا على الخمسينات والستينات، يعني بالمدى اللي نحن عايشناه والجيل الحالي والجيل اللي بعده والجيل اللي بعده، أغلبنا نحن الموجودين الآن عايشنا هاي المراحل. أستطيع أن أدعي أن محور المقاومة هو أقوى من أي زمن مضى، خلافا لما يحاول البعض أن يتحدث عن ضعف هنا أو وهن هناك. دليل وقائع. واحد، بلش من غزة، من فلسطين، مقاومة الفلسطينية. أقصى شيء كان عند المقاومة الفلسطينية في عز قوتها وين كانت؟ بلبنان، في جنوب لبنان في السبعينات، عند سلاح وعند عدد وعند عديد وعند إمكانات وعند صواريخ. لكن أقصى شيء كان تقدر تعمله المقاومة الفلسطينية أن تعمل عملية على الحدود أو بشريط الحدود السابق القديم، أو تقدر تخترق الحدود، أو تحرك بعض المجموعات في الداخل الفلسطيني، وبعدين صار الموضوع صعب جدا وغير متاح، وكانت تملك من الصواريخ الكاتيوشا، يعني أبعد شيء 19 كيلومتر 20 كيلومتر. في شيء ما يقال هذا هو. أصلا تل أبيب بمعنى عن الصاروخ الفلسطيني، عسقلان بمعنى، بئر السبع بمعنى، كله كان بعيدين أصلا، ما حدا بيفكر فيهم. اليوم المقاومة الفلسطينية هيكتفي بنماذج مش بعرض كامل حتى نلحق. اليوم أمس كنا نستمع إلى الإخوة، عدد من قادة فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، كانوا عم يخطبوا مباشر ويحكوا عن القدرات المتاحة إليهم وما فعلوا في الجولات السابقة وما فعلوا في الجولة الأخيرة، وقالوا بوضوح أننا ضربنا تل أبيب وقادرون على أن نضرب تل أبيب بعدد كبير من الصواريخ. اليوم غزة قادرة أن تضرب تل أبيب وما بعد تل أبيب من جهتنا، مش ما قبل تل أبيب، وقادرة أن تطال كثير من المستعمرات الصهيونية. أيمتى كانت المقاومة الفلسطينية تملك هذه القدرة؟ عم نحكي واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما عم نحكي شعارات. اليوم القدرة الصاروخية لدى الفلسطينيين تتطور. هناك قدرة جديدة أيضا دخلت على المعادلة، وهي المسيرات، كما شاهدنا في الجولة السابقة، وده ما له حل، ما له حل. والدليل اللي صار بالسعودية بينبع، حنوصله بعد شوي. طيب، قدرات عسكرية كبيرة وعشرات آلاف المقاتلين في غزة، وقادرين في لحظة يمكن، هلا معلش إذا وسعنا البكار، لحظة حرب كبرى في المنطقة، أن يسيطروا على مساحات واسعة جدا من أرض فلسطين في محيط قطاع غزة. متى كانت المقاومة الفلسطينية تملك هذه المقدرات؟ بالأمس استمعنا أيضا إلى بعض قادة هذه الفصائل الجهادية يقول نحن نقترب من معادلة إذا قصفتم غزة سنقصف تل أبيب. هذا تطور هائل وكبير وممتاز في معادلة الصراع. طيب، لبنان ما في داعي تشرح، ما في نقاش، ما في شك بأنه لم يأتي زمان على لبنان فيه مقاومة في مواجهة إسرائيل بمستوى القوة والعدة والعديد والتطور والإمكانيات والاستعداد والجهوزية و الموجود الآن في لبنان، لا يقاس بأي زمن، مش من 82، من 1948 لم يكن هناك شيء من هذا القبيل في لبنان على الإطلاق في يوم من الأيام. وهذه المقاومة اليوم تخشاها إسرائيل، وهؤلاء المسؤولون الإسرائيليون كل يوم يتحدثون عن حالة الردع، عن تعزيز الردع، عن انتقال الجيش الإسرائيلي بجزء كبير منه إلى الموقع الدفاعي في شمال فلسطين المحتلة، عن قدرات المقاومة الصاروخية، وعن وعن وعن. بيك في لبنان. ثلاثة، سوريا عبرت ما كان يخطط لها. الذين جيء بهم ليدمروا سوريا والجيش السوري ويدخلوا إلى لبنان ليدمروه، ويذهبوا إلى العراق ليدمروه، ويذهبوا إلى إيران ليقاتلوها وإلى كل المنطقة، وبالتعاون مع إسرائيل وبالتنسيق مع إسرائيل، وكل يوم تتبدى وتنكشف معلومات جديدة عن مستوى التعاون الإسرائيلي مع الجماعات المسلحة في جنوب سوريا. هؤلاء سقطوا، انهاروا، يلفظون أنفاسهم الأخيرة، داعش والتكفيريون وبقايا النصرة. والمعارضة السورية السياسية التي وعدت بالصلح مع إسرائيل، وبعضها وعد على شاشات التلفزة بالتنازل عن الجولان لإسرائيل، أصبحوا الآن جلساء الأوتيلات والبيوت، ولم نعد نرى حتى وجوههم الكالحة على شاشات التلفزيون، لأنه ما عاش عندهم شيء يحكوه. إذن سوريا عبرت وما زالت في موقعها في جبهة المقاومة وفي محور المقاومة، وستستعيد قوتها وعافيتها من موقع الشجاعة والصلابة. أيضا العراق حتى بعد 2011 والانسحاب الأمريكي من العراق، كل المحاولات الأمريكية لاستعادة العراق والسيطرة عليه بالكامل سياسيا وأمنيا فشلت. دفع داعش لإيجاد ذريعة لعودة القوات الأمريكية، هذه لعبة باتت مكشوفة. العراق اليوم موقعه مختلف في المعادلة الإقليمية على المستوى الرسمي وبعلق إعلام القمة العربية، وهو في موقع مختلف على المستوى الشعبي وعلى المستوى الجهادي فيما يعني قضايا المنطقة وفيما يعني قضية فلسطين. اليمن، خلي إيران للآخر، اليمن القوة المتصاعدة بعد 4 سنوات ودخول السنة الخامسة، قوة المتصاعدة في اليمن، قوة الشعبية السياسية الجهادية العسكرية. النظام السعودي وكل المرتزقة الذين جاء بهم من كل أنحاء العالم وبمساهمة ومساندة كاملة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومصانع السلاح البريطاني والفرنسي وغيره، فشل في فرض إرادته على الشعب اليمني أو الاستسلام على الشعب اليمني. بالمقابل اليوم ليش هو القمم؟ ليش القمة العربية في مكة أوف بلاد سبحان الله بالعشر الأواخر وبشهر رمضان والعالم صايمة وين بمكة؟ ليش الملك سلمان يدعو إلى قمة عربية وإلى قمة إسلامية وإلى قمة خليجية؟ تعرفوا التعبير العامي تبعها، دخيلكم يا عرب ويا خليجيين ويا مسلمين لحقوني. هاي اللي شو خلفية الدعوة؟ هلا لما بيجي للحرب بالمنطقة كمان بيرجع له. ليه؟ لأن مسيرات الجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن تمكنت من تجاوز كل التقنيات والفنيات والتكنولوجيات الأمريكية والإسرائيلية والإنجليزية والفلانية والوصول إلى أهدافها بدقة، وضرب الأماكن النفطية التي تم استهدافها. لا ترامب حماهم وقدر يحميهم، ولا هم اللي اشتروا بمئات مليارات الدولارات طائرات وصواريخ ورادارات قدروا يحموا. هذا نموذج، ولذلك هو يستغيث هذه القمم التي عقدت حتى الآن. هي أنا ماشي حالي لأنه نط عندي، هي قمم استغاثة سعودية تعبر عن العجز والفشل أمام الشعب اليمني والجيش اليمني واللجان الشعبية وأنصار الله والشباب اليمني الذكي الشجاع المؤمن المجاهد البطل. وهذه القوة تتطور وتكبر وتتعاظم. بين هلالين أود أن أقول لكل الذين أدانوا حملة الطائرات المسيرة على الأهداف النفطية في السعودية، أدانوها، أقول لهم راجعوا أنفسكم أخلاقيا إنسانيا ضميريا. أنتم تدينون ضرب أنابيب نفط وسكتتم 4 سنوات على شعب عربي، على شعب مسلم، على شعب مستضعف وفقير يقتل في كل ليل ونهار، يذبح أطفاله، نساؤه، رجاله، حجره، بشره، وسكنتم في المقابر وبلعتم ألسنتكم. وعندما أصيب بعض أنابيب النفط في السعودية خرجتم تتسابقون وتتنافسون في التقرب والتزلف لآل سعود. انظروا إلى وجوهكم في المرآة وضعوا علامة لمستواكم الأخلاقي ولمستواكم الإنساني. في كل أحوال، كل هذه الإدانات وكل هذه القمم لن تستطيع أن تحمي الغزاة والطغاة والمستبدين وجيوش العدوان من غضبة رجال الله، لأن الله معهم، والله معهم في اليمن، كان معهم وما زال معهم وسيبقى معهم، لأنهم أهل الإيمان وأهل الحكمة وأهل الفداء والتضحية. هذه اليمن اليوم هي جزء أساسي من محور المقاومة، ترفض صفقة القرن، تتظاهر بالرغم من القصف والمجازر لتقول لا لصفقة القرن ولتعبر عن وقوفها إلى جانب شعب فلسطيني وإلى جانب القدس. الشعوب والقوى في منطقتنا التي عبرت وتعبر عن نفسها في هذه الأيام بمناسبة القدس عن رفضها لصفقة القرن، هي أيضا من عناصر القوة. ومن أهم عناصر القوة في وضعنا الحالي وفي محورنا هو إيران، الجمهورية الإسلامية في إيران، القوة الإقليمية العظمى، القوة الإقليمية الأولى، صاحبة القوة الذاتية، القوة الحقيقية، القوة التي قاتلت مع بداية الثورة صمدت 8 سنوات فيما كان العالم كله يحاصرها. البعض يتحدث عن قوى إقليمية فيقول مثلا اليوم أهم قوة إقليمية في المنطقة هي السعودية. طيب، زعيم المحور الآخر السيد ترامب ماذا يقول عن القوة الإقليمية العظيمة بالمنطقة اللي اسمها السعودية؟ لو صعدت طائراتكم إلى السماء بدوننا ما بتنزل على الأرض، إذا ما حميناكم جمعتين ما بتضاينوا، إذا ما دافعنا عنكم بجمعة بأسبوع واحد حتتعلموا اللغة الفارسية. هلا كيف بده يتعلموا اللغة الفارسية بأسبوع واحد؟ أنا مش فهمان، هن عربي ما بيعرفوا يحكوا. هذه قوى تسمى قوى إقليمية ولكنها لا تملك قدرات ذاتية، هي تستند في وجودها في بقائها في قوتها الظاهرية على أمريكا وعلى الغرب وعلى CIA وعلى أجهزة المخابرات وعلى الأساطيل وعلى القواعد العسكرية الأمريكية. هذا هو الحقيقة، هذا هو الحال. إيران لا، إيران دولة حقيقية قوية واعدة صاعدة، وهي تتقدم في مقدمة هذا المحور. طيب هذا محورنا، هاي عناصر قوة عظيمة جدا وكبيرة جدا وليس لها سابقة. لا المقاومة بلبنان ولا المقاومة بفلسطين ولا إيران كانوا أقوياء كما هم اليوم، ولا اليمن كان حيث هو اليوم، ولا العراق كان حيث هو اليوم، وسوريا ستعود إن شاء الله أقوى مما كانت في هذا المحور. طيب من نروح على الجبهة الثانية. بالجبهة الثانية أهم العناصر مين؟ اللي رايحين بدهم يفرضوا صفقة القرن. أهم العناصر أولا إسرائيل. أنا لا أقول إسرائيل ضعيفة، هذا غير واقعي. إسرائيل دولة قوية، إسرائيل جيش صنعت له دولة، لكن إسرائيل هذه بالألفين وتسعتاعش هي أضعف من أي زمن مضى، هي أقل قوة من أي زمن مضى. إذا بدنا نكون أداء، إما منقول هي أضعف من أي زمن مضى أو أقل قوة من أي زمن مضى، واثنيناتهم دائيين. طيب كيف؟ هم القادة الإسرائيليين السياسيون والعسكريون بيقولوا منذ سنوات طويلة لم تستطع إسرائيل هذه القوة العسكرية الهائلة أن تحسم معركة واحدة. تراجع هيبتها وسيطرتها. مين بعد اليوم بخاف من إسرائيل؟ لبنان؟ شعب فلسطيني؟ شعوب منطقة؟ هذا انكسر، هذا انكسر بالألفين وبعد الألفين انكسر. تراجع قوة جيشها البرية باعتراف كل سوى، وانتقاله بالأعم الأغلب إلى الموقع الدفاعي، انكشاف جبهتها الداخلية أمام صواريخ وقوات المقاومة أكثر من أي وقت مضى. اليوم إسرائيل الكيان الصهيوني يخاف من الصواريخ من غزة، والصواريخ من لبنان، والصواريخ من سوريا، وبيدعي أنه في صواريخ بالعراق، ومن صواريخ إيران، ويمكن من صواريخ اليمن. في أي زمان مرق أنك أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية كانت مكشوفة بهذا الشكل؟ حتى في عز قوة العرب كانوا يقاتلون على الحدود، لكن القتال اليوم في عمق الجبهة الداخلية. فساد في إسرائيل غير مسبوق في الحكام والقضاة والجنرالات، انقسامات داخلية عميقة على المستوى الاجتماعي، انقسامات سياسية عميقة على المستوى السياسي. المشهد الأخير المرتبط بالانتخابات وفشل نتنياهو في تشكيل حكومة والذهاب إلى انتخابات جديدة، فقدان القيادة، الحاجة الملحة إلى الدعم الأمريكي المباشر. اليوم الجنرالات بإسرائيل بيقولوا أي حرب مقبلة نحن بدنا الأمريكان يكونوا معانا هون. أمتى كانت إسرائيل هيك؟ أحد الأهداف المعلنة للأساطيل الأمريكية في منطقة هو حماية دولة إسرائيل من محور المقاومة. أمتى كانت إسرائيل تحتاج إلى الأساطيل الأمريكية لحمايتها من المقاومين؟ منروح على العنصر الأهم في المحور الآخر اللي هو زعيم المحور نفس أمريكا. شو اللي عم يعمله ترامب؟ ترامب عم بيعمل حرب نفسية وضغط معنوي هائل على العالم، لكن أمريكا هذه لم تعد أمريكا التي كانت في القديم قبل 20 سنة وثلاثين سنة وأربعين سنة وخمسين سنة. أمريكا هذه دخلت أرسلت جيوشها إلى المنطقة وخرجت منها مهزومة ومكسورة ومضروبة، في لبنان وفي العراق وفي الصومال، وبعدها عم تاكل قتل بأفغانستان. وأي مؤشر بتلاقي بلش القلق على وباليمن وبغيره. أمريكا هذه أيها الإخوة والأخوات خلال المرحلة الماضية كلها جيبوا لي مشاريع، قالوا لي وين نجحت هاي المشاريع؟ طبعا نحن كنا في موقع الدفاع، نفشل هذا المشروع ونفشل هذا المشروع، نحن كلنا سوا. ادرسوا أمريكا من الداخل اجتماعيا اقتصاديا ماليا. سماحة الإمام الخامنئي قبل أيام قال يوجد، يعني أنا ما شفت بس سمعت منه، قال يوجد تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية أنه يوجد 41 مليون أمريكي على حافة المجاعة أو يعاني من سوء التغذية. هاي أمريكا اللي جاي بدها تأكل رأس العالم. أوضاعها الاقتصادية، هاي أمريكا بتحمل؟ هلا إذا بيصير النفط $150 $200 وين بيصير ترامب؟ تعرفوا وين بيصير؟ بالكونغرس، بالمحكمة، بالسجن. هاي أمريكا هالقد حقيقتها ومضمونة. طيب أمريكا اليوم موقعها في العالم، أين موقعها في العالم؟ احترام العالم لها، حتى حلفائها الأوروبيين وغير الأوروبيين. مواجهات على امتداد العالم، الصين، روسيا، حتى مع أوروبا، أمريكا اللاتينية، فنزويلا، إيران، كوريا الشمالية، صفقة القرن، بتحدى أمة بكاملها. وأهم شيء الآن في الإدارة الحالية تهيبها من الذهاب إلى حروب جديدة، وهو بيحكي بصراحة، بقول الذهاب إلى أي حرب جديدة يعني خسائر مالية وبشرية. وانتبهوا، ارجعوا للتصريح تبعه بتلاقوا بيقول مالية وبشرية، لأنه الأهم عند ترامب شو؟ مالية وبعدين بشرية. ولذلك الاستراتيجية الأمريكية منذ أن جاء ترامب شو هي؟ العقوبات، الحروب الاقتصادية. أما يبعث عسكر ليقاتل، على هذا الحكي بيخدمني بنختصر بعدين بالنقطة اللي جاي. ما هو اللي انتقد كل أسلافه أنهم أرسلوا الجيش الأمريكي إلى المنطقة، وأنهم حاربوا بالنيابة عن دول المنطقة، وأنهم أنفقوا $7 تريليون في المنطقة بلا طائل. هيدا ترامب صاحب هذا الفكر وهذه الثقافة وهذه العقلية وهذه الحسابات، هو رجل حرب وقائد الحرب؟ لا، هو براهن على الموضوع الاقتصادي. طيب ثالثا، أدواتهم في المنطقة مرتبكة، خائفة، قلقة، مضعضعة. تكفيريين اللي راهنوا عليهم في أيامهم الأخيرة إن شاء الله. النظام السعودي وجيوش المرتزقة فشلوا أمام شعب اليمن. هاي الأنظمة اللي عم تعول عليها أمريكا مش قادرة تحمي حالها، فضلا بتطلب من أمريكا أنه تجي تحميها. وبعض الأنظمة العربية أيضا هي في وضع قلق. الأردن اليوم قلق في صفقة القرن، قلق لأنه يخشى أن تؤدي صفقة القرن إلى تحويل الأردن إلى وطن بديل للفلسطينيين وانتهاء العرش الهاشمي، وكل شوي بيطلعوا له مشاكل أمنية وسياسية واقتصادية إلى آخره. مصر، حتى مصر هلا بمعزل عن الموقف المعلن تبعها، مصر قلقة من مستقبل صفقة القرن، ولا تعرف أساسا موقعها ودورها الإقليمي لو طبقت صفقة القرن، لأنه ضمن صفقة القرن اللي بده يركب هي سيبة من ثلاثة، الأمريكي والإسرائيلي والسعودي، والبقايا لازم يكونوا توابع. في كل الأحوال دول عالمنا العربي والإسلامي، شوفوا إخواني وأخواتي، هذا سيف ذو حدين، سيف لنا وسيف علينا. طيب علينا أنه هني مشغولين بحالهم، اليوم أغلب الدول العربية والإسلامية مشغولة بحالها. أنا بحاول شوف الجانب المليان من الكوب مثل ما بيقولوا، يمكن هاي إيجابية، هي سلبية، يمكن إيجابية. بتعرفوا ليه؟ لأنه هاو الأنظمة لو مش مشغولين بحالهم كانوا مع الأمريكاني ومع الإسرائيلي، ما كانوا مع الفلسطيني، ما كانوا حيكونوا مع الفلسطيني. زيك أنا بسجلها نقطة إيجابية في المسار العام وفي المشهد العام. بناء على كل هذه القراءة، لا، اليوم محور المقاومة وجبهة المقاومة وجبهة الرافضين لصفقة ترامب، صفقة العار، هم أقوياء جدا وقادرون على مواجهة هذه الصفقة. اليوم هم يركزون على أهم نقطة قوة في هذا المحور. هم بنقول للنقطة اللي بعدها، إيران هي نقطة القوة ما في شك. هي الموقع المركزي في هذا المحور، هي ساعدت العراق لما هجمت داعش وصارت على بوابات كربلاء وبوابات بغداد، وهي دعمت القيادة السورية والجيش السوري في الأيام الصعبة، وهي وقفت مع المقاومة في لبنان ووقفت مع المقاومة في فلسطين، وهي وهي وهي، وموقفها واضح وحاسم. طيب اليوم كل التركيز على إيران، لأنه بيعتبر، وهذا عم يحكوه، أنا مش عم بحلل من عندي، يعني هو توام بوبوم بيقولون، بيقولوا لما منحاصر إيران ومنعاقب إيران ومنضغط على إيران كل هذا المحور سيضعف وينهار ويتلاشى، ويبلشوا يحسبوننا إياها بالمال، وبينطرونا كل آخر شهر ليشوفوا حزب الله دفع المعاشات ولا ما دفع المعاشات. مظبوط ولا لا؟ العين كلها على إيران. طيب أمس الإخوة في غزة بشو بيقولوا؟ بيقول أمتنا تخلت عنا ووقفت معنا إيران، إيران دعمتنا بالسلاح، إيران دعمتنا بالمال، هاي حقيقة. فراحوا على إيران، كل الضغط على إيران. طيب بموضوع إيران اجت نفس هذه الأنظمة اللي من أول يوم أعلنت العداء للجمهورية الإسلامية، في أول يوم انتصر فيه الإمام الخميني صاروا يخططوا كيف يتآمروا على هذه الجمهورية، ولهلأ 40 سنة تشويه إيران، اتهامات باطلة على إيران، محاولات عزل إيران، التحريض على إيران، يوم إيران مجوس كلنا بنتذكر عنوان المعركة تبع صدام حسين مع إيران شو كان؟ فرس ومجوس. طبعا ما في يقول سنة وشيعة مثل ما عملوا آل سعود، لأنه جزء كبير أكثر من نصف الشعب العراقي شيعة، وجزء كبير من الجيش العراقي شيعة، ما في يقولون المعركة شيعة سنة، فعملوا نيا مجوس. والعالم اكتشف انه الشعب الايراني مو مجوس. طيب عملوا نياها عرب وفرس، ثم جاء من بعده ليطور المعركة الى سنة وشيعة، وطلعونا تشيع صوفوي وتشيع علوي وتشيع عربي وتشيع ما بعرف شو، وعقوبات اقتصادية وصولا الى التهويل بالحرب، التهويل مؤخرا بالحرب. في حرب ولا ما في حرب؟ هذا ما قطعنا، لانه كتار خلال الاسابيع الماضية في حرب بالمنطقة، طبعا في حرب، يعني اذا في حرب بين امريكا وايران يعني عم نحكي عن منطقة مختلفة هلا بحكي فيها شوي. كان هناك من يدفع بقوة الى الحرب، هني بالإدارة الأمريكية. هلأ ترامب عم بيقول ما بدي حرب، بس عم نحكي قبل ما يحكي ترامب، بولتون واضح يدفع بقوة إلى الحرب، بولتون الكذاب أبو الرسوم المتحركة تتذكروا شويربو شو بيقول أمس؟ بيقول ليس هدفنا إسقاط النظام الإيراني، لكن قبل كم شهر بمؤتمر للمنافقين الإيرانيين وقف خطب وقال لهم إن شاء الله بعيد الميلاد تبع 2019 نحتفل في طهران. شو من العالم ما بتنسى لك، ما قبل كم شهر يا حبيبي، مش إنه هذا حكي قبل 20 سنة، قبل كم شهر لكوا، خلونا نحكي بالعامة، طعجوا. هلا بقولكم ليش طعجوا. طيب بولتون، بن سلمان، نتنياهو، وخليجيون آخرون، ليش نكتب الأسامي؟ تمام، كانوا يدفعون. اللي بيشوف الإعلام الخليجي بيقول لا، ترامب بيشتغل عن تلفزيون عربية، هلأ بده يعمل حرب، خلص حتصير الحرب، هيبعت الأساطيل، يعني هتجي الأساطيل. يعني ترامب قاعد بيحضر تلفزيون عربية، شو بيقولوا له التلفزيون العربية؟ بنفس. سأنطلق من كلمة سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف، هو ما قاعد عم ببصر، هو إنسان يقود هذه الأمة منذ 30 عاما، وبيعرف كل الاستراتيجيات وكل التفاصيل وكل المعطيات، والمعادلات القوة والضعف، وقال لا حرب، لا حرب ولا تفاوض. هلا لا تفاوض له علاقة بالإيرانيين، لا حرب له علاقة فينا كلنا سوا، خل نحكي باللا حرب. ليش لا حرب؟ هلا تحليلنا نحن، يعني أنا ما بدي أقول هاي الأسباب اللي خلت سماحة السيد القائد يقول لا حرب، تحليلنا. أولا قوة إيران، يعني لا حرب مش كرم أخلاق من حدا، لو كانت إيران ضعيفة لوقعت الحرب منذ وقت طويل. مستوى الحقد والضغينة والتآمر والتواطؤ العربي والخليجي والأمريكي والإسرائيلي والصهيوني على إيران كان سيدفع لحرب منذ وقت طويل لو كانت إيران ضعيفة، لأن إيران قوية مقتدرة بشعبها، بقواتها المسلحة، بنظامها، بقائدها، بمراجعها، بعلمائها، بخاصتها وعامتها، ولأنها أولا وأخيرا تتكل على الله وتؤمن به وتثق بوعده. إيران قوية، ولذلك هي مهابة الجانب، مهابة الجانب. هذا واحد. هون ترامب مش جاي يعمل حرب على ناس ما بتهدي جمعة وما بتهدي جمعتين، وده طلع الطيارة ما بتنزل. هون عم نحكي عن قوة حقيقية، هذا واحد، السبب الأول. السبب الثاني، وليسمعني العالم جيدا، أن السيد ترامب والإدارة عنده وأجهزة مخابراته يعرفون جيدا أن الحرب على إيران لن تبقى عند حدود إيران، أن الحرب على إيران يعني كل المنطقة ستشتعل. كل المنطقة ستشتعل، وكل القوات، كل القوات الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة ستباد، وكل الذين تواطؤوا وتآمروا سيدفعون الثمن، وأولهم إسرائيل وآل سعود. ويعرف السيد ترامب عندما تشتعل المنطقة، هو لا بيهم الناس من بيموت ومن بيعيش، اللي بيهمه عندما تشتعل المنطقة سيصبح سعر برميل النفط 200 دولار 300 دولار 400 دولار حيسقط بالانتخابات. هاي معادلة القوة. سمحت القائد لما بيقول ما في حرب، إيران لن تبتدئ حربا مع أحد، ولم تبتدئ حربا مع أحد. أمريكا إذا بدها تعمل حرب بدها تعمل هاي الحسابات، حجم الخسائر البشرية والمادية التي ستتحملها أمريكا لو ذهبت إلى حرب من هذا النوع، هذا الذي يمنع الحرب. أما أولئك المساكين هم يريدون أن يأتي ترامب ليقاتل دفاعا عنهم، عن أحقادهم، عن ضغائنهم. يا عم ترامب ما بيشتغل عندكم، أنتوا بتشتغلوا عنده، أنتوا بتشتغلوا عنده، أنتوا أدوات بمشروعه، مش هو أداة بمشروعكم وطموحاتكم وأحقادكم. هو حساباته غير حساباتكم، حساباته ملايين ومليارات ودولارز ونفط، هودي حساباته غير حساباتكم أنتم. بعدين خلني نلطف الجو شوي. طيب لنفترض أمريكا إجت بدها تعمل حرب على إيران، ونفترض إيران يا خي ما هدت، وقامت إيران أمريكا لا سمح الله، عم نفترض غلبت إيران. طيب ترامب كيف بده يسحب بقية المئات المليارات الدولارات من دول الخليج؟ مين؟ هلا ترامب يستغل، بيوظف كل شيء لمصلحة المال. إيران قوية، هو ما له مصلحة دول الخليج تتفاهم مع إيران، تتحاور مع إيران، تعمل معاهدة عدم اعتداء مع إيران، ما له مصلحة. له مصلحة يضل يخوف دول الخليج من إيران ليحلبهم ويحلبهم ويحلبهم وما يخلي شيء. مزبوط ولا لا؟ طيب إذا عمل حرب شو بعد في منطق وداعي ليبيع هالقد صواريخ وهالقد طيارات وهالقد دبابات وهالقد يبعت أساطيل ويبعت قواعد على المنطقة؟ ما عاش في داعي. في غباء، في غباء، في حمقى، سبحان الله. على كل، أولوية ترامب هي الحرب الاقتصادية على إيران، وهو رايح حرب اقتصادية على الصين. هاي فنزويلا حده، هاي مش إيران، أولويته حرب اقتصادية على فنزويلا. كوريا الشمالية أولويته حرب اقتصادية على كوريا الشمالية. على كل، أنا بدي أقدم مؤشر قوي، مؤشرات أنه فرضية الحرب ابتعدت. أول شيء نفس ترامب، يعني المصنف اللي هو معني بالتأليف، تأليف القصة، هو بعظمة لسانه بمقابلة تلفزيونية قال نحن لا نريد حرب عسكرية مع إيران، نحن حربنا مع إيران اقتصادية، لأن الحرب العسكرية ستؤدي إلى المزيد من الخسائر المالية والبشرية. ونفى بشكل قاطع أن يكون هناك خططا لإرسال 120 ألف جندي وضابط أمريكي على المنطقة، وال120 ألف صاروا 5000، وال5000 صاروا 1500، وال1500 صاروا 900، ومددوا مهمة ال600 الموجودين بالمنطقة هون. مش هاي وقائع ولا مش وقائع؟ ترامب أساسا أيها الإخوة والأخوات هو أصلا بده يفل من المنطقة، وعمل مشكل ليفل من سوريا، بس بعدين السي اي اي والبنتاغون والكونغرس وقامت الدنيا واسرائيل والسعودية والامارات وكلهم قالوا له اذا بتفل من سوريا شوف الامارات صاروا بدمشق والسعودية حتروح على دمشق وحترجع دمشق ومدري شو، هذا بيقوي ايران. جايب لي خلي 200 واحد بسوريا. المؤشر الاخر، معطيات الميدانية، المؤشر الاخر هي القمم، مثل ما حكيت قبل شوي، قمم. وهم منفوت على القمة العربية، القمم التي دعي إليها على عجل. ليه؟ في سببين، سببين واضحين وحاضرين بالبيانات. السبب الأول، السبب الأول، أنا بتذكر بالأيام الأولى للحرب على الحرب العدوانية على اليمن، سمحت السيد القائد قال عبارة، قال هو الشباب اليمنيين سيمرغون أنف آل فلان في الوحل، هالكم يوم تمرغ أنفهم بالوحل. هذا اللي صار. السبب الأول مثل ما ذكرت قبل شوي، أن السعودية شافت ما في حل أمام صواريخ الجيش اليمني واللجان الشعبية، أني بقول صواريخ الحوثيين والمسيرات، والدليل ما حصل في ينبع. فشل، فشل كامل، فني عسكري أمني بدكن إياه، فشل عظيم وإنجاز عظيم جدا للإخوة اليمنيين. ولذلك بتشوفوا هلأ مثلا البيان الصادر عن القمة العربية، البند الأول، أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا، سادسا، سابعا، ثامنا، تاسعا، عاشرا، الحوثيين والحوثيين 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 وإيران. يعني أديه موضوع الإخوة اليمنيين حاضر بخلفية مؤتمرات القمم التي دعي إليها. طيب، هذا المؤشر الثاني، السبب الثاني عفوا لهذا المؤشر، هو أن النظام في السعودية وأصدقائه علموا علم اليقين ما في حرب أمريكية على إيران. عم تحلموا، عم تدفعوا فلوس على الفاضي، عم تحاوضوا على الفاضي، ترامب لن يأتي ليقاتل بالنيابة عنكم، وهن كان هذا رهانهم. آخر شيء كان عندهم شو؟ هذا رهان. بعد في شيء تاني يعملوه؟ آل سعود في شيء تاني بعد يعملوه؟ مين بده يعمل حرب على إيران؟ هن؟ ما هن باليمن، هلا بتشوفوا التغريدات السعودية نفسها انه انتم مقابل الشباب اللي باليمن، لا هن جيوش ولا هن امكانات ضخمة ومحاصرين ومعزولين وجوعانين ومرضى واللي بدك اياه، وانتم تفشلون وتهزمون وتنكسرون. انتم بدكم تعملوا حرب مع ايران. مين؟ بده يشغلوا نتنياهو عندهم يعمل حرب مع ايران؟ يروح يخلص بحاله هو بالاول. انتهى. كل رهانهم وآمالهم كانت مبنية في الأسابيع القليلة الماضية على ترامب وتحريض ترامب وبولتون وبومبيو وكل شيء فيه باءات من هذا النوع وبلاوة، أنه بلكي منروح بنعمل حرب على إيران وبنخلص من إيران. هذا انتهى، هذا انتهى. لذلك جاءت هذه القمم كما قلت قبل قليل للاستغاثة بالعالمين العربي والإسلامي وبأهل الخليج. وتعوا يا أهل، تعوا أيها العرب، أنا كتبت هون، وين هي الورقة؟ كتبت، قلت دعاه إلى القمم، إلى دعوة، يعني خلى السعودي يدعو إلى هذه القمم الثلاثة للاستقواء بالخليج الذي مزقه. ليش مين عمل المشكلة المستعان الخليجي؟ السعودي. للاستقواء بالخليج الذي مزقه وبالعرب الذي حط الذين حطمهم. ليش هو خلى بلد عربي في حدا متفق مع حدا؟ ولهلا لهلا في بلدان عربيه فيها حروب اهليه روحوا فتشوا على السعودي، وفي بلدان عربيه مهدده بالحروب الاهليه فتشوا على السعودي. والعرب الذين حطمهم والمسلمين الذين نشر بينهم فتنة التكفير. هاي باكستان يريد أن يستقوي بها، وهو نشر الفكر التكفير اللي أسس لطالبان اللي عامل ألف مشكلة للجيش الباكستاني وللشعب الباكستاني. اليوم لجأ إلى كل هؤلاء ليستعين بهم. طيب، أولا فيما يعني هذه القمة، على آخر شيء بختم جملة بكل العرض اللي أنا قلته. فيما يعني هذه القمة، هاي خلفيتها، استعانة واستغاثة وتوسل، وتعرفوا نحن بشهر رمضان يعني، ودعاء ودخيلكم ورجاء وحبايبنا وقلبنا، نتيجة الفشل والعجز وسقوط الرهانات. أبدا محور الآخر ليس في موقع قوة، في موقع ترهل، في موقع ضعف، في موقع إحباط، في موقع ارتباك. هذه هي الحقيقة. لما بنيجي للبيان النقطة الثانية، منلاقي البيان كله 10 بنود، كله إيران وهن بيقولوا الحوثيين. آخر شيء، طالما عم نحكي بيوم القدس العالمي، آخر البيان هيا آخر سطرين، وبخصوص القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية، أكدت القمة تمسكها بقرارات القمة العربية 29 بالظهران قمة القدس، وكذلك قرارات القمة العربية 30 في تونس. نقطة على أول السطر، سطرين ما كتبوا لفلسطين، سطر ونص، سطر ونص بالبيان. هاي هل قد فلسطين بتعني للقمة العربية؟ ولا بعرفش إذا هوديك ذكروا فلسطين أو لا، بس أنا جبت تبع القمة العربية. وتبع القمة الخليجية في مقطع بضحك، بند رابعا، شوفوا بند رابعا بمجلس التعاون الخليجي القمة الخليجية، التأكيد على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعدائه لمواجهة هذه التهديدات. وهن محاصرين دولة قطر، دولة وشعب بالحصار من سنة وشوي. لا عمين تضحكوا يا عمي، والله في ناس ما بينتبهوا انه صاروا مسخرة، بيخلي العالم يسخر منهم ويستهينوا فيهم. على كل، فيما يعني أيضا القمة العربية، من واجبنا أن نشيد بموقف العراق في القمة العربية ورئيس الجمهورية العراقية، موقف متميز وشجاع وممتاز. يا ليت بقية رؤساء العرب والملوك والأمراء حكوا نفس اللغة. هو ما قال امشوا لينا بدنا نحارب السعودية والإمارات وما بقى. لا حكي كلام متوازن، توازنوا مثله. شوبين أصلاً. لو أن هذه القمة أمام الفشل والعجز والإحباطات والاستغلال التجاري الأمريكي لهم، طلعوا بلغة تصالحية مع إيران، وإيران قبل أيام أرسلت موفديها لتقول نحن جاهزون للحوار مع دول الخليج وجاهزون لعقد اتفاقيات عدم اعتداء مع دول الخليج، لو حكوا لغة فيها حوار وانفتاح وانسجام ما كانوا بيقولوا مصرياتهم وأمنهم وأمانهم ومصالحهم وكرامتهم كمان التي يهينها ترامب صباح مساء. أيضا في موضوع القمة العربية، نحن كحزب لبناني مشارك في الحكومة اللبنانية نعتبر أن موقف الوفد اللبناني الرسمي في القمة العربية موقف لا ينسجم مع البيان الوزاري ومخالف لتعهدات والتزامات الحكومة اللبنانية، والتي على ضوء هذا البيان الوزاري أخذت الثقة من المجلس النيابي. أين هو النقي بالنفس أيها الوفد الرسمي اللبناني في مكة المكرمة؟ أنت فيك تقول حتى ما مطلوب منك تحكي مثل العراقي، فيك تقول نحن بلبنان عنا نقي بالنفس وهذا التزام الحكومي وهذا مصلحتنا الوطنية نحن خلونا على جنب، مثل ما كان يصير بالقمم الأخرى. ولذلك نحن نعتبر هذا الموقف مرفوضا وغير مقبول ومدان ولا يمثل لبنان، يمثل الأشخاص أو الأحزاب التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص. لا يمكن أن يكون هذا هو الموقف الرسمي الذي يصدر بيان 10 بنود إدانة لإيران وسطر ونص بيحكي عن فلسطين وبيسخر الموقف بالكامل لمصلحة محور على محور. نعم هلأ بيقدر تيار المستقبل يطلع بيان تأييد عظيم جدا للقمة في مكة المكرمة، هذا حقه الطبيعي، نحن ما بننزعج لأن نحن مختلفين بالموقف. نحن قايلين القوى السياسية لا تنأى بنفسها لا تنأى بنفسها، ونحن أول ناس لا ننأى بأنفسنا، لكننا اتفقنا أن الحكومة اللبنانية تنأى بنفسها، الدولة اللبنانية تنأى بنفسها. واللي صار بمكة هذا خلاف الالتزامات والتعهدات والمصلحة الوطنية. طيب بنقول للنقطة الأخيرة، طولت عليكم بس على سهرة رمضانية بس لأنه هاي النقطة حساسة وما بتحمل تأجيل. نحن بموضوع ترسيم الحدود كمقاومة أنا قلت بأكثر من مناسبة أنه إحنا ما عندنا مشكلة ونقف خلف الدولة، وكل شيء عم بيصير على الحدود نقف خلف الدولة بمعزل أنه اللي عم بيصير على الحدود صح أو غلط. بموضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية أيضا نقف خلف الدولة. وأنا لا أجامل عندما أقول، أنه بعض الإخوان قالوا لي أنت يعني عم تجامل، قلت لهم لا أنا لا أجامل عندما أقول نعم نحن في المقاومة نثق بالمسؤولين اللبنانيين المتصدين لهذا الملف والملتزمين بأن يحصلوا للبنان على كامل حقوقه في التراب والماء والبحر والنفط والغاز، نحن نثق به. ولذلك هذا الموضوع ما عم دخل فيه، هاي خلوها بالإيجابية لأنه ما ننقل على محل تاني. طيب هون الأمريكي شو إجا عم يعمل؟ هون سيد ساترفيلد ومن معهم، الأمريكان شاطرين بالاستغلال والتوظيف السيء، أنه هلأ لبنان محتاج ترسيم الحدود خصوصا البحرية مشان النفط والغاز، ولبنان محتاج الهدوء من شان يجيب قروض بسيدر لاني اغلبهم قروض مش مساعدات. هون جاي الامريكاني، هون هلا بتمنى كل اللبنانيه يسمعوني منيح، جاي الامريكاني بده يستغل المفاوضات حول ترسيم الحدود البحريه والبريه ليعالج ملف جانبي هو بالكامل لمصلحه اسرائيل، وإسرائيل عجزت عن معالجته خلال سنوات، اللي هو ملف الصواريخ الدقيقة وتصنيع الصواريخ الدقيقة. نحن من أكثر من سنتين سفرات أجهزة أمنية أجنبية، حتى اللي حاطيننا على لائحة الإرهاب بيتصلوا فينا، ما تهملوا هم يعني، كله كان عم بيوجهنا الأسئلة التالية وينقل إلينا الرسائل التالية: أنتوا عندكم صواريخ دقيقة، هذا الموضوع لن تتحمله إسرائيل، ولما إسرائيل بتعرف أنه في مكان ما يوجد صواريخ دقيقة بدها تقصفهم. هذا كنا عم نتبلغ من أكثر من سنتين. طيب، الموضوع الثاني اللي هو أنتوا عندكم مصانع لصناعة الصواريخ الدقيقة في لبنان، وهيدا بالنسبة لإسرائيل خط أحمر ما حفيها تتحمله، لما حتعرف انه بالمكان الفلاني في مصنع صواريخ دقيقة بدأ تطلع إسرائيل تقصفه. هذا نحن مخبينه عن الناس سنتين حتى ما نزعج خاطر الناس ونعالجه ضمن الكواليس. لكن اللي صار هذا الأسبوع، أنا بفترض، لذلك أنا مضطر أني أحكي، أنا مفترض أنه حينزل بالإعلام لأنه صار مناقشته في دوائر واسعة، ولذلك أنا حابب بلغ موقف علني، ومش حابب أنه حمل المسؤولين اللبنانيين مسؤولية إبلاغ رسائل أو تقديم أجوبة على أسئلة. أنا أحب أن بعظمة لساني أن أقدم هذه الأجوبة وليسمعها الأمريكي والإسرائيلي وغيره. تمام؟ هذا سبب الحكي. بالنقطة الأولى بقصة الصواريخ الدقيقة، نحن ناس صادقين ما بنكذب. هلأ ممكن تقلي أنه مثلا أن تخفي الحقيقة دون أن تكذب، أن تقول نصف الحقيقة، بس ما بنكذب. لذلك لما كانوا يسألونا كلهم قلنا لهم نعم نحن لدينا صواريخ دقيقة. وبعدين تتذكروا قبل سنتين بيوم عاشر أنا أعلنت بوضوح لدينا صواريخ دقيقة وتطال كل الأهداف المطلوبة في الكيان الصهيوني. واليوم في يوم القدس، في الذكرى 40 لانطلاقة يوم القدس، بيرجع بعيد وعلى مسمع العالم كله، نعم نحن لدينا في لبنان صواريخ دقيقة وبالعدد الكافي التي تستطيع أن تغير وجه المنطقة والمعادلة. لكن هذا مش جديد، ما حكيناه بالسنتين بعاشوراء، وكل اللي سألونا قلنا لهم ايه نحن عنا صواريخ دقيقة، وكل اللي قالونا وبلغونا رسائل قلنا لهم ما في مشكلة. الإسرائيلي، هذا الحكي قديم سنة واثنين وثلاثة، وهذا الإسرائيلي مبلغه لما كان يجي يتهبط علينا حيطان وينقال الإسرائيلي خط أحمر وما بيقبله حيقصف حيعمل، كان جوابنا واضحا. وبعدين أنا حكيته بالعلن، حكيته على قناة الميادين وحكيته بخطاب مباشر، وهلأ بدي أرجع عيده بخصوص هاي النقطة. وقت قلنا لهم إن أي اعتداء إسرائيلي، أي قصف إسرائيلي لأي هدف يرتبط بالمقاومة في لبنان في مسألة الصواريخ أو غيرها، نحن حزب الله سنرد عليه سريعا ومباشرة وبقوة. طيب، ولذلك سنة اثنين ثلاثة ما قصفوا، بل أكثر من هيك بيروح على الأمم المتحدة بيقول لهم ليكو هون في صواريخ، ملعب العهد في صواريخ، حد المطار في صواريخ، بدقوا على الدولة اللبنانية روحوا شوفونا في صواريخ. يعني هو مش انه ما عم يقصف صواريخنا كرم أخلاق، ما عم يقصف صواريخنا لأننا أقوياء، لأننا سنرد الصاع صاعا إن لم يكن صاعين. غصنا الصواريخ بين مقطعة. هلا الصواريخ الدقيقة، انه عندكم صواريخ دقيقة مقطعة، قطعت. صار البحث الثاني شو؟ لا، انتو عندكم مصانع لصناعة الصواريخ الدقيقة. انا قبل اشهر احد المسؤولين اللبنانيين بعث لي، قال اجوا الامريكان لعندي وقالوا لي كيت كيت كيت. قلت له يا جناب المسؤول، هلا بديش اقول الصفة حتى ما تعرفوا مين، يا جناب المسؤول هذه معلومات غير صحيحة. نحن ليس لدينا، وهي انا بحكي معاكم بكل صدق، ليس لدينا مصانع للصواريخ الدقيقة في لبنان. قال الإيرانيين، قلت له الإيرانيين لا عندهم مصانع لا للدقيقة ولا لغير الدقيقة، ما عندهم مصانع. لا يوجد في لبنان حتى الآن، حتى الآن يعني هلا يوم القدس بالليل، لا توجد مصانع لصواريخ دقيقة. طيب راحوا الامريكان واجوا، لا هون في، هون في اخر شيء هاي يعني هلا انه جاي نستغله، انه والله بدنا نعمل ترسيم بحري، انه بالمنطقة الفلانية في مصانع لتصنيع الصواريخ الدائرة. كمان اكثر من مسؤول لبناني بعت لي، قلت لهم هذا غير صحيح. في المنطقة الفلانية في معسكر لنا وفي منشآت لنا وفي عتاد عسكري لنا، بس ما في مصنع لصواريخ دقيقة. طيب أنا لوين بدي أوصل؟ لأنه في سياق هذا الكلام طلع تهديد. هلا أنا ما حقول تهديد، ما في داعي، طلع تهديد، ما مجموعة من التهديدات، أنه لا هذا الموضوع بدك تعالجوه، وهذه المنشأة وتلك المنشأة يجب تدميرها وتجريفها وإنهاؤها. حبيبي انت مع مين عم تحكي؟ انت وين؟ باي عالم؟ باي دنيا؟ هذا مش وارد بالنسبة لنا. بعدين نحن حزب الله اصدق من الامريكان واللي خلفون، واصدق من الاسرائيليين واللي خلفون. انا لما بقول لك ما في مصنع لتصنيع صواريخ دقيقة يعني ما في مصنع. ولو في مصنع كنت الليلة على التلفزيون بقول لك في مصنع، بدليل اللي حقوله بعد شوي. هلا انا اشكاليتي بالموضوع، والكلمة الاخيرة اشكاليتي، انا التمني، انا ليش ما حابب كنت هذا الموضوع انه اقول للمسؤولين اللبنانيين، انا حابب كلنا نشارك فيه. اصل فتح النقاش مع الامريكان او نقبل انه الامريكان يفتحوا نقاش معانا بهذا الموضوع، انا رأيي لازم هذا الباب يسد. ما لهم شغل، ما لهم علاقة. الأمريكي ما له علاقة. في مصنع صواريخ دقيقة بلبنان ولا ما في، ما له علاقة. هاي إسرائيل اللي حدنا بتصنع صواريخ وطيارات ودبابات وسلاح نووي وسلاح كيميائي. يروح يطالبها. نحن حقنا، هون أنا الإضافة اللي بدي أقولها. نحن حقنا أن نمتلك أي سلاح لندافع عن بلدنا، ومن حقنا أن نصنع أي سلاح، لأن امتلاك السلاح فيه له وسائل، إما بتشتريه أو حدا بيعطيك إياه أو بتصنعه. هلأ بغزة شو عم يعملوا؟ عم بيصنعوا. باليمن شو عم يعملوا؟ عم بيصنعوا. بس العقل السعودي مش قادر يستوعب أنه اليمني هالقد ذكي عم بيصنع صواريخ ومسيرات، شو بدي أعمل لهم؟ طيب بإيران شو عم يعملوا؟ عم بيصنعوا، ونحن من حقنا أن نصنع. أنا أقول لا يجوز أن يناقشنا الأمريكي في هذا الحق. هذا أولا. شو لك علينا؟ في مصنع ولا ما في مصنع؟ يا خي أنا عم لك ما في مصنع هلأ، ما في، بس ما بيحق لك تناقشني أنه في مصنع ولا لا. نحن بحق لنا أن نمتلك السلاح الذي نحمي فيه بلدنا شراء، هبة، تصنيعا. هذا واحد. اثنين، اذا الامريكان بدوا يضلوا فاتحين هذا الملف، فانا اقول لكم واعلن لكم، نحن لدينا القدرة العلمية والبشرية، يعني شبابنا، نحن لدينا القدرة الكاملة البشرية للتصنيع، ولدينا القدرة الكاملة لنأتي بالآلات التي تمكننا من التصنيع. انا اقول الليلة اذا الامريكان بدوا يضلوا فاتحين هذا الملف، خلياخد كل العالم علم، نحن سنؤسس مصانع لصناعة الصواريخ الدقيقة في لبنان. بدو ضلوا فاتحين هالملف لهلا، بعد ما عملنا مصنع بس هيك حيقنعونا. بعدين ما بالحكومة عم بيحكوا كتير عن دعم الصناعة اللبنانية. اليوم أهم سوق بالعالم تجارة السلاح. ليش عم تضحكوا؟ عم بحكي عن جد. أنا نحن فينا نصنع صواريخ دقيقة ونبيع للعالم وندعم الخزينة اللبنانية كمان. منيح؟ لذلك أنا بتمنى على السيد ساترفيلد يقعد عاقل ويشتغل شغلته اللي مطلوبة منه، طالما هو عارض حاله انه بده يساعد ما بعرف مين. يعني تعرفوا الامريكان عادة مش وسطاء، الامريكان شغلتهم يضغطوا ويحققوا مصلحة اسرائيل، والله يعين الاخوان المسؤولين اللبنانيين على المفاوضات. يسكر هذا الملف وما في داعي يهدد ولا يهز بدنه، ولا يهز بدنه. هذا حقنا الطبيعي ونحن ممسكين فيه، والتهديد معانا ما بينفع. هذا التهديد مش جديد، هذا عمره سنتين ثلاثة وانا قلت وما بدي ارجع اعيده. تمام، هلا وقبلين وبعدين نفس هذا الموقف. بالمجموع ايها الاخوة الكرام والاعزاء، في يوم القدس، في السنة الاربعين ليوم القدس، لا نحن محورنا قوي، جبهتنا قوية. صحيح خلال السنوات الماضية قدمنا كتير من التضحيات، لكن نحن خرجنا من هذه التضحيات ببركة دماء الشهداء والتضحيات أكثر قوة، أكثر حضورا. بكل قوة وعزم وإيمان ويقين أقول لكم جميعا نستطيع أن نسقط صفقة القرن. وفي مقدمنا الشعب الفلسطيني، عندما يجمع الفلسطينيون على الموقف الملك كما سميته في موضوع صفقة القرن، في موضوع قمة في مؤتمر البحرين، ما حدا بيقدر يفرض علينا شيء، لا على الفلسطينيين ولا على المنطقة. عندما يرفض الشعب السوري التخلي عن جولان، الجولان لن تصبح إسرائيلية حتى لو ترامب عدل الخريطة ومدى تحتها مثل ما أعلن نتنياهو أمس. يمضوا البدونية ويعملوا البدونية ويقولوا البدونية. إذا بقينا حاضرين في الميدان في كل الميادين متمسكين بالحقوق، وقبل كل شيء وبعد كل شيء ومع كل شيء متوكلين على الله، واثقين بوعده بالنصر، مؤمنين به وبشعوبنا وأجيالنا ورجالنا ونسائنا وعقولنا وإرادتنا، المستقبل هو للقدس وليس لترامب ولا لكل الأقزام الذين يعملون في جبهة ترامب. السلام على روح الإمام الخميني العظيم الذي أسس لهذا اليوم، وكل عام وأنتم بخير، ونصركم الله وأعزكم الله.